السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام ومعاني الأحكام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: الحديث الحادي والثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. الحديث، قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، ولفظه: إذا أنا عملته بإثبات ضمير المتكلم بعد إذا، وأوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا حقيقته الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية في الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها، وفضول المباحات، ففيهن يقع الزهد ليس غير. فمرد الزهد إلى هذه الأمور الأربعة، وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد، فلا يكون ترك المباح زهدا إلا إذا كان تركا لفضوله. أما تناول المباح أيا كان بقدر ما يحصل به الاستمتاع به وسد حاجة العبد منه فلا يقدح في الزهد. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، وإنما فرق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما عند الناس يورث محبتهم. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه من هذا الوجه إنما هو المرسل. نعم، الحديث مخرج في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد واهٍ، وقد روي هذا الخبر من حديث جماعة آخرين من الصحابة، وطرقه يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف، فيدرج في الأحاديث الحسان. وفي الحديث المذكور نفي أمرين اثنين، الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فحديثه صلى الله عليه وسلم أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لانحصار عبارتهم في الضرر الواقع المحتاج إلى رفعه، ولا تعلق لها بالضرر المتوقع الذي ينبغي دفعه. وامتثال لفظه صلى الله عليه وسلم في الدلالة على مرادات الشرع أكمل من متابعة قول غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وليس عندهما أن البينة على المدعي، وهو عندهما أيضا بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. والدعوى اسم جامع لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره، اسم جامع لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره، كقوله إن لي على فلان ألف ريال. والمدعي هو من إذا سكت ترك، فهو صاحب المطالبة بالدعوى، أما المدعى عليه فهو من إذا سكت لم يكرت لم يترك، فهو من إذا سكت لم يترك، فهو المطالب بمضمن الدعوى، فهو المطالب بمضمن الدعوى. وقوله اليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، أي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه أبدا، وليس الأمر كذلك على كل حال،
بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص، فالأصل المذكور ليس كليا بل فيه تفصيل بحسب نوع الدعوة وقوتها والقرائن المحتفة بها مما هو مذكور في المطولات عند الفقهاء رحمهم الله في باب الدعاوى والبينات. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
في هذا الحديث الأمر بتغيير المنكر، والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. وتغيير المنكر على 3 مراتب: المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، وذلك أضعف الإيمان المطلق، ومن لم ينكر المنكر بقلبه فهو ناقص الإيمان لكنه لم يخرج من مطلق الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب كيفيته كراهة القلب للمنكر وبغضه إياه، كراهة المنكر بالقلب وبغضه إياه. ووجوب تغيير المنكر على مراتبه المتقدمة مشروط برؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، وهي الرؤية البصرية بالعين دون العلمية التي تكون بالقلب. والدليل على ذلك أنها تعدت إلى مفعول واحد في الجملة، وهذا عمل رأى البصرية دون رأى العلمية التي تنصب مفعولين. والسماع المحقق ينزل منزلة المعاينة في ثبوت الخبر، لكن طريق نقله تحتاج إلى مزيد ترو وتثبت، ولا سيما في هذه الأعصار التي عز فيها الإنكار وكثر فيها الأغمار، فتولد الشرر بين هذا وذاك. ومن محاسن سياقات العقيدة الواسطية أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله لما ذكر أن من أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: على ما توجبه الشريعة، وإنما زاد هذا القيد لدخول الأهواء والآراء فيه قديما وحديثا، ولا أدل على ذلك من انتحال المعتزلة له في ثوب باطل حتى جعلوه أصلا من أصولهم الخمسة، وللمعتزلة الأوائل ورات في كل زمن، فإنما يجرد القيام بهذا الحق على ما توجبه الشريعة من أخرج نفسه من هواها وكان مقصوده رفع المنكرات بإصلاح الخلق لا بإذلالهم وإظهار عوارهم. والمتصحف والمتصفح لأحوال الناس في إنكار المنكر إقداما وإحجاما يبين له الخلل العظيم والضرر الوخيم المترتب من الجهل بأحكامه، وهو باب من أبواب السياسة الشرعية. لكن لما قل الحكم بالشريعة قلت العناية بتعليم أحكام السياسة الشرعية، وفي ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار نهبا للأهواء والآراء وزبالات الأذهان. وللعلامة ابن عثيمين شرح نافع على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية أشار فيه إلى جمل من الأحكام المتعلقة بهذا المحل. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته. وقوله لا تحاسدوا، حقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أو لم يقترن. وقوله ولا تناجشوا، أصل النجش في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع، فالنجش المنهي عنه هنا يرجع إلى هذا المعنى، فهو نهي عن إحراز المطالب بالمكر والحيلة والخداع. ومن أفراده النجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. فالحديث واقع على العموم، والمعاملة المذكورة في البيوع فرد من أفراده. وقوله ولا تباغضوا، أي إذا عدم المسوغ الشرعي للبغض. أما إن كان الحامل عليه اتباع الشرع فلا يكون منهيا عنه، إلا أنه يكون من وجه دون وجه، فيجتمع في العبد سبب يوجب بغضه كالمعصية، وسبب يوجب محبته وهو أصل الإسلام. وقوله ولا تدابروا، التدابر هو التقاطع والتهاجر. والهجر نوعان: أحدهما هجر لأمر دنيوي فلا يحل فوق 3، والآخر هجر لأمر ديني فتجوز الزيادة على 3، لحديث 3 الذين خلفوا، وتقدير المدة حينئذ معلق بالمصلحة والمفسدة. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، يحتمل معنيين: أحدهما أنه إنشاء يراد به الخبر، أنه إنشاء يراد به الخبر، أي إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بعض على بيع بعض فستكونون يا عباد الله إخوانا. والآخر أن المراد به حقيقة الأمر، أي كونوا عبادا، أي كونوا عباد الله إخوانا فيه، فيكون الحديث متضمنا لأمر بتحصيل كل سبب يقوي الأخوة الدينية، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في الصدر. وآثار هذا الأصل تبدو على اللسان والجوارح، ومن الدعاوى الكاذبة فراغ اللسان والجوارح من آثارها مع ادعاء وجود أصلها في القلب. وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم ويتكبر عليه. وفي هذه الجملة تعظيم حق المسلم وتحريم احتقاره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا له.
هذا الحديث قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإتابة، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا متى زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره وحرم نشر خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها معلنا لها، فمثله لا يستر عليه بل يرفع أمره إلى ولي الأمر قطعا لشره وزجرا له عن غيه وابتغاء إقامة حكم الله فيه، وإنما يستباح عرضه لأجل المقصد المذكور، فما زاد عن ذلك فلا يجوز بل تبقى له حرمة المسلم. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. والعمل الخامس الجلوس في المساجد بالاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله للمجتمعين في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأعمال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فيه بيان الأصل الجامع والجزاء الجامع للأعمال الثلاثة الأولى، وما كان من جنسها فإنه ملحق بها. فمن عامل الخلق بالإحسان إليهم عامله الله بمثله من الإحسان. ومنه ما في الصحيحين من تجاوز الله عن الرجل الذي كان يتجاوز عن الناس فيما له عليهم من حق مالي ودين. وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: من بطأ به عمله لم يسلع به نسبه، إشارة إلى مقام العمل، وأن من وقف به عمله فأقعده عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإن نسبه لا ينفعه ولا يرفعه ولا يبلغه شيئا مما فاته، لأن الجزاء ينظر فيه إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال.
نعم،
أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. فقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 10 كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله 1 واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، وهي تشمل أمرين: الأول كتابة عمل الخلق لهما والثاني كتابة ثوابهم وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الثاني وهو كتابة الثواب وبيانه، لقوله في هذا الحديث: ثم بين ذلك، أي بين كيفية الثواب عليها. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالعقاب، اسم لكل ما توعد عليه بالعقاب، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، وهو كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم. فتندرج الواجبات والنوافل في الحسنات، وتختص السيئات بالمحرمات دون سائر المنهيات، فليس فعل المكروه سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن أربعة أحوال: الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، والهم المذكور هنا هم الخطرات لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم، لأن من أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة، وكان همه هم خطرات لا إصرار. فالإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل، وهي الحال التي يتحقق فيها العزم، فتعين أن يكون المراد بالهم هنا هم الخطرات لا هم الإصرار. الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فتكتب عند الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذه المضاعفة تختلف باختلاف الخلق على قدر حسن الإسلام وكمال الإخلاص، فمنهم من يضاعف إلى 10 حسنات، ومنهم من يضاعف إلى 700 ضعف، ومنهم من يكون بين ذلك. ومن هم بحسنة فعملها ثم عجز عن إكمالها لما لا تصرف له فيه كتب له أجر من عملها، ومنه حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري: إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة، لكن قد يعرض ما يوجب تعظيمها من جهة الكيف للكم، لكن قد يعرض ما يوجب تعظيمها من جهة الكيف للكم، فتكون سيئة عظيمة كشرف الزمان أو المكان أو الفاعل. فإذا جاء العبد بما يحصل به محوها محاها الله وغفر له، كما وقع التصريح بهذا في لفظ للحديث المذكور عند مسلم. الحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة كائن لأحد أمرين: الأول أن يكون الترك لسبب، والثاني أن يكون الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته. فأما الأمر الأول وهو ما كان الترك فيه لسبب فإنه ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون سبب الترك خشية الله فتكتب له حسنة، والقسم الثاني أن يكون سبب الترك خشية الخلق أو مراءاتهم فيعاقب على هذا، والقسم الثالث أن يكون سبب الترك عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها. أن يكون سبب الترك عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل. أما الأمر الثاني وهو ما كان الترك فيه لغير سبب بل لفتور العزيمة فهو على قسمين: القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها بل وقعت فيه نفرة وانزعاج منها، فهذا معفو عنه بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون القلب إليها ونفرته منها، وهو المقصود في هذا الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، فهذا على نوعين: أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الكبر والعجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما صار به منافقا أو كافرا. والآخر ما كان من أعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به هم عزم لكن لا يظهر له أثر في الخارج، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار جماعة من المحققين كأبي زكريا النووي وأبي العباس بن تيمية الحفيد. ومما ينبغي أن يعقله طالب العلم في مثل هذه السياقة المؤتلفة للأنواع والتقاسيم أن إرادها مما ينبغي أن يكون حافزا له على العناية بالأنواع والتقاسيم، فإنها لا تراد للتشعيب والتشغيب، وإنما تراد للجمع والتوفيق. فمن أخذ ما ذكرنا ثم عارضه بما شاء من كتب فسيحتاج إلى مدة مديدة كي يصل إلى مثل ما سردناه، وهو بالنسبة لي ليس وليد يوم أو يومين. فلا ينبغي أن يزهدك مثل هذا في العناية بالأنواع والتقاسيم. وقد رد بعض أهل العلم بعض العلوم إليها، كما قال السنباطي: الفقه الجمع والفرق، يعني معرفة ما تجتمع به المسائل وما تفترق مما ينتج الأنواع والتقاسيم. وإنما يذم من الأنواع والتقاسيم مما يطال به ولا منفعة تحته، وهذه المسألة ليست من جملة ذلك، بل هي مسألة مشكلة واسعة الأطراف طويلة الذيول، لكن جماعها بحول الله وعونه وقوته هو ما ذكر لك. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بمناسبة التقاسيم، ذكرني أحد الأخوان في آخر حديث قرأناه قبل الصلاة، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني، ارجعوا إليه، الحديث 30. قلنا الأصل الرابع إيش؟ المسكوت عنه مما عفي عنه، ولم نبين الواجب فيه، ما ذكرناه كما ذكرناه في الثلاثة قبله. والواجب فيه عدم البحث عنه، اكتبوها تتمة للسياق، والواجب فيه عدم البحث عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات كتاب البخاري: وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي، المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في هذا الحديث جزاء معاداة أولياء الله، والولي في الشرع اسم لكل مؤمن تقي، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونهم، بخلاف ما اصطلح عليه في علم الاعتقاد، فإن الولي في اصطلاح المتكلمين في العقائد يراد به كل مؤمن تقي غير نبي. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله إن كانت لأجل ما هو عليه من الدين، أو كانت لأجل الدنيا واقترن بها بغضه وكراهيته والتعدي عليه بالجور والظلم. أما إن خلت من ذلك فلا تدخل في هذا الحديث، فتكون معاداته لأجل أمر دنيوي قام للعبد فيه حق دون تعد ولا جور منه غير مندرجة في الحديث. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع شيء متعلق بها إلا وفق ما يحبه الله ويرضاه.
نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن مراد معلوم له، وهو ذهول القلب عن مراد معلوم له. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره.
نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وذلك بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين: الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليها، واشتغاله حينئذ بأمر دنياه في تلك البلدة التي هو ضاعن بها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا مر ببلد في حال سفره خرج منها لأنها ليست محط رحله. وصاحب المنزلة الثانية وهو المسافر أقل تعلقا بالبلد من الغريب، لأن مكثه فيها يسير وليس له رغبة في الإقامة بها، فمن رام أن يطلب لنفسه صلاحها في أمر الدنيا فلينزل نفسه إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد مخطوطا، وإنما يوجد له مختصر مجرد الأسانيد. وقد أخرج هذا الحديث من هو أشهر منه، فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، كما ذكر أبو الفرج بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية، فيكون ثابت المعنى لا ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى يطلق تارة ويراد به الميل، ويطلق تارة ويراد به الميل إلى خلاف الحق، وهو في الحديث بالمعنى الأول أي مجرد الميل. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين على قسمين: الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهو إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله، وهو إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله. والثاني ما يصح إسلام العبد دونه، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله. فيعلم من هذا أن نفي الإيمان المذكور في هذا الحديث قد يكون نفيا لأصله، وقد يكون نفيا لكماله، على حسب ما يتعلق به الميل من القسمين المذكورين آنفا. فمثلا مما لا يصح إسلام العبد إلا به الشهادتان، فإذا لم يكن ميل العبد قلب العبد إليها كان تاركا لأصل دينه، فيكون قاضيا عليه بإبطال دينه والحكم بارتداده، فيكون المنفي حينئذ أصل الإيمان. وقد يميل قلب العبد إلى ترك صيام رمضان، فيكون ميله إلى ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر العبد بفعله ما لم يجحد وجوبه، فيكون النفي مسلطا على كمال الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وفي إسناده كلام، إلا أن الحديث بمجموع طرقه من المتابعات والشواهد من جملة الأحاديث الحسان، ولفظه في النسخ التي بأيدينا على ما كان فيك عوض على ما كان منك الذي أورده المصنف، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، والثاني الاستغفار، والثالث توحيد الله. وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي الذي رواه عن ربه عظم أثره في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، فالقراب هو ملء الشيء، ويكون المعنى لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا لأتيتك بملئها مغفرة. والعنان بفتح العين هو السحاب. نعم.
أحسن الله إليكم. خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها ويستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة باختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله صلى الله عليه
قوله رحمه الله لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى، وقد ذكر النووي نفسه في شرح مسلم أن له ضبطا آخر نقله عن أبي حازم أحد الحفاظ، وهو نراب النون المفتوحة، ووقع هكذا في بعض الطرق، وكلاهما صحيح.
نعم.
أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره، وهو مريد لها.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو بعض معنى الإيمان بالقدر، والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقته الشرعية الكائنة في قولنا فيما سلف: القدر شرعا هو علم الله بالكائنات أي الوقائع، وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها. وقد تقدم هذا في شرح العقيدة الواسطية.
نعم.
صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها، هو بفتح الهمزة أي علاماتها، ويقال أمار بلهاء اللغتان، لكن الرواية بالهاء. قوله صلى الله عليه وسلم: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله صلى الله عليه وسلم: العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله صلى الله عليه وسلم: لبثت مليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله صلى الله عليه وسلم: استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أن يسرع ويقرب. قوله صلى الله عليه وسلم: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسم الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم.
قوله رحمه الله: وقيل إلى موضع يقال له دارين، قال ابن طاهر في الأنساب المتفقة: سمعت أبا المظفر الأبي وردي يقول: إنه غلط فاحش، يعني نسبة تميم إليها. وقوله ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، إطلاق التعبد موهم وقوع ذلك منه بعد الإسلام، وإنما كان ذلك طريقته قبل الإسلام، فتعبده في الدير ينبغي أن يقيد بقوله قبل الإسلام. وتفطن المصنف رحمه الله لهذا في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، فقيده بهذا القيد.
نعم.
الحديث التاسع: قوله واختلافهم هو بضم الفاء إلى بكسرها. الحديث العاشر: قوله صلى الله عليه وسلم: غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة.
قوله في ضبط هذا الحرف هو بضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة، وذكر فيه التشديد أيضا كما نقله الجرداني في شرح الأربعين عن كتاب المصابيح فقال: وفي المصابيح وردت مشددة، والمشهور التخفيف غذية.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي عشر قوله صلى الله عليه وسلم: ادع ما يريبك إلى ما لا يريب ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. الحديث الثاني
قوله ومعناه اترك ما شككت فيه، تفسير للريب بأنه الشك، والصحيح أن الريب قلق واضطراب وليس شكا كما اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب. والشك فرد من أفراد ذلك القلق، فالمخبر عن الريب بأنه الشك مخبر عنه ببعض الحقيقة لا كلها. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني، معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت بضم الميم. الحديث
قوله رحمه الله بضم الميم، وسمع كسرها أيضا وهو القياس.
نعم. صلى الله عليكم. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحده بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر
نعم
صلى الله عليكم. الحديث الثامن عشر قوله جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى.
قوله تجاهك بضم التاء ذكر في القاموس وغيره تثليث التاء في أوله ضما وفتحا وكسرا، فيقال تجاه وتجاه وتجاه.
نعم.
أحسن الله عليكم. وتعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه بلزوم طاعته وجئتنا بمخالفته. الحديث العشرون قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا يستحيا من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. الحديث
تقدم أن الحديث يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون إنشاء مفيدا للأمر.
نعم.
صلى الله عليكم. الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء، قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة، والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك.
قوله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، أما أن الإيمان يجب ما قبله فهذا في صحيح مسلم، ويشمل كبائر الذنوب وصغائرها. أما الوضوء فلم يثبت حديث فيه بهذا اللفظ، لكن معناه بأحاديث عدة، وهو مختص بتكفير الصغائر دون الكبائر على الصحيح. نعم.
بسم الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه، وبالله التوفيق. الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى، لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهو جميعا وهما جميعا محال في حق الله تعالى.
تقدم أن المختار في حد الظلم أنه وضع للشيء في غير موضعه، ولأبي العباس بن تيمية رسالة بسط فيها هذا المعنى اسمها شرح حديث أبي ذر الغفاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فلا تظالموا، هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط، هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم، هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، هو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. الحديث السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلا، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله
والفتح أشهر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثامن والعشرون العرباض بكسر العين وبالموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحت. قوله صلى الله عليه وسلم: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله صلى الله عليه وسلم: بالنواجذ، هو بالذال المعجمة وهي الأنياب، وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق.
هذا الذي ذكره المصنف في حدها هو باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع، وقد تقدم بيان الحد الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث التاسع والعشرون وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه.
وذكر بعض المتأخرين فتحها والكسر أفصح. نعم.
بسم الله عليكم. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده.
قوله بكسر الميم وتفتح أيضا. نعم.
بسم الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم يكبه وبفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30 الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة.
قوله منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة عامة أهل النسب يذكرونها باسم خشين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 ولا ضرار بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34 فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة ولا يكذبه وبفتح الباء وإسكان الكاف. قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر. الحديث 38 قوله تعالى فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح.
والأول أشهر كما في فتح الباري لابن حجر. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 40 قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42 قوله صلى الله عليه وسلم عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله صلى الله عليه وسلم بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ من حفظ على أمتي 40 حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصواب. قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600.
وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ويوقف على معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق.